بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13.
أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، وكنا قد وقفنا على باب التيمم، وأخذنا عدة مسائل في هذا الباب من فضل الله جل وعلا. وفي هذه الليلة نكمل بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. وأظن أن أخذنا 10 مسائل أو نحوها، 11 مسألة، نعم، الليلة المسألة 12 في من كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء. من كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء تيمم له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الشجة: إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه، ورواه أيضا البيهقي والدارقطني. وقال الحافظ في التلخيص: صححه ابن السكن، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله دون قوله يكفيه أن يتيمم ويعصب، دون قوله يكفيه أن يتيمم ويعصب. وإذا كان الجرح موضوعا عليه لصقة أو مشدودا عليه عصابة أجزأ المسح عليه بدون تيمم، وهو الصحيح من المذهب، يعني المذهب الحنبلي أنه يجزئ المسح يعني على الجبيرة. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن تيمم له أجزأ عن المسح، وعنه يجب الجمع بين المسح والتيمم. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن كان صاحب الجرح يعصب على جرحه خرقة ويتوضأ ويمسح على الخرقة من أعلى، يقول الشيخ رحمه الله: هل يكتفي بالمسح أم أنه يتيمم احتياطا؟ يقول شيخنا عليه رحمة الله: الذي يظهر لي لضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب، يعني في باب المسح على الجبيرة، أنه ينبغي المسح على الخرقة ويتيمم ليكون أبرأ للذمة. وهذا يعود إلى مسألة أظنها قد مرت معنا، وهي مسألة المسح على الجبيرة. فمن أهل العلم من ذكر أنه لم يصح المسح على الجبيرة حديث، وأن الأحاديث ضعيفة جدا ولا تقوى بها حجة، ولهذا ما رآه شيخنا في هذه المسألة، مسألة المسح على الجبيرة، وهو أن الأحاديث فيها ضعيفة ضعفا شديدا لا تقوى بمجموعها. وقد جمع طرق الحديث العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة للتعليق على فقه السنة، وذكر أن أحاديث الجبيرة ضعيفة وأنها لا ترقى للاحتجاج، ونقل كلام البيهقي رحمه الله عنها، حيث قال البيهقي رحمه الله: ولا يثبت في هذا الباب شيء. ولهذا ذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة. ثم نقل ابن حزم عن الشعبي رحمه الله ما يوافق قوله، ومثله عن داود وأصحابه، داود الظاهري. ولهذا قال الإمام الألباني أو الشيخ الألباني، الإمام الألباني رحمه الله: وهو الحق إن شاء الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أحاديث المسح على الجبيرة وإن كانت ضعيفة لكن يرى أنها بمجموعها ترتقي إلى الاحتجاج والعمل بها، يعني على أقل تقدير إلى الحسن بغيره. نعم. المسألة 13، وهي حكم وطئ الحائض إذا طهرت وصلت بالتيمم. حكم وطئ الحائض إذا طهرت وصلت بالتيمم، على أن التيمم رافع للحدث، يجوز وطئ الحائض إذا طهرت وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه قبل الاغتسال. والقول الصحيح كما ذكرنا أن التيمم رافع للحدث، أن التيمم رافع للحدث. وهذه المسألة ذكرها العلامة الشنقيطي رحمه الله، المسألة 14: إذا تيمم ولبس الخفين هل له أن يمسح عليهما في الوضوء؟ إذا تيمم ولبس الخفين هل له أن يمسح عليهما في الوضوء؟ وهذا يعود للترجيح السابق على أن التيمم رافع للحدث، يجوز إذا تيمم ولبس الخفين أن يمسح عليهما في الوضوء. بعد ذلك ذكر هذه المسألة العلامة الشنقيطي رحمه الله وهذا وهي مبنية على القول بأن التيمم رافع للحدث ليس مبيحا للصلاة فقط. هذا هو القول الحق إن شاء الله. فإذا تيمم ولبس الخفين فإن له أن يمسح عليهما في الوضوء، إذا جاء يتوضأ بعد ذلك أراد أن يجدد الوضوء فله أن يمسح عليهما، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء. المسألة 15، هل يؤم المتيمم المتوضئين؟ هل يؤم المتيمم المتوضئين؟ القول الصحيح الموافق للدليل القول بالجواز، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والدارقطني من حديث عمرو بن العاص أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني يموت البرد، ما كانت عندهم سخانات ولا، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، أي أقره على ذلك. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل. أما ما ذكره الدارقطني في سننه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم المتيمم المتوضئين، لا يؤم المتيمم المتوضئين. فهذا الحديث ذكر الدارقطني بأن إسناده ضعيف، وقال أبي الطيب محمد أبادي في التعليق المغني على الدارقطني فيه الحارث وحجاج وهما ضعيفان، فيه الحارث وحجاج وهما ضعيفان. الحارث من؟ الحارث الأعور، وحجاج حجاج بن أرطاع. هل التيمم، المسألة 16، هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: اختلف أهل العلم هل التيمم عزيمة أو رخصة، وفصل بعضهم فقال هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. لعدم الماء عزيمة يعني إذا لم يجد ماء تيمم، وللعذر يكون الماء موجود لكن ما يستطيع أن يتوضأ بالماء. والقول الأصح أن التيمم رخصة مطلقا سواء لعادم الماء أو للعذر، لعموم قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: فإن لم تجدوا ماء أيها المؤمنون إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم مرضى مقيمون أو على سفر أصحاء أو قد جاء أحد منكم من قضاء حاجته أو جامع أهله في سفره، إذا لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذين جعلوا التيمم لعدم الماء عزيمة، فقال رحمه الله: والله عز وجل قد جعله طهورا للمسلمين، أي التيمم عند عدم الماء، فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم. وقد أراد الله رفع الحرج عن الأمة، فليس لأحد أن يجعل فيه حرجا كما فعله طائفة من الناس أثبتوا فيه من الحرج ما هو معلوم رحمه الله. ولهذا قال العلامة الشنقيطي رحمه الله على قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني في آية التيمم، قال رحمه الله: من حرج نكرة في سياق النفي، زيدت قبلها من، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في الأصول. فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج، على عموم النفي في كل أنواع الحرج. كذلك مسألة هي تابعة للمسألة السابقة ولكن من باب الإيضاح: هل يتيمم لشدة البرد والخوف من استعمال الماء في الحضر؟ مرت معنا المسألة عمر في السفر، هل يتيمم لشدة البرد والخوف من استعمال الماء في الحضر؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم الجواز، وذهب جمهور أهل العلم ومنهم مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى الجواز. ولهذا قال البيهقي رحمه الله في الخلافيات: دليلنا حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو الثابت عند أبي عوانة والطيالسي وابن حبان والبيهقي في الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر منها: وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. ثم قال رحمه الله: فأباح التيمم بشرط عدم الماء. وهذا واجد له. وهذه استدلالات الشافعي رحمه الله وأصحابه. يعني الشافعي من استدلوا بعدم الجواز استدلوا بهذا، أما جمهور أهل العلم فقد استدلوا بحديث عمار السابق وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وها والعلة ثابتة في السفر والحذر، وهو الموافق لسماحة الشريعة ويسر الدين. وهذا القول هو الذي رجحه جمهرة المحققين منهم ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، قال رحمه الله: والصحيح أنه يجوز التيمم له، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. المسألة كم؟ السابعة عشر. هل التيمم جار على وفق القياس أم خلافه؟ أي أم خلاف القياس؟ هل التيمم جار على وفق القياس أم خلاف القياس؟ الإجابة عن هذا السؤال أجاب عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، حيث قال رحمه الله: ومما يظن أنه على خلاف القياس باب التيمم. قالوا: إنه على خلاف القياس من وجهين. الوجه الأول أن التراب ملوث لا يزيل درنا ولا وساخة، ولا يطهر البدن كما لا يطهر الثوب. الثاني أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتها، وهذا خروج عن القياس الصحيح. واضح المسألة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولعمر الله إنه خروج عن القياس الباطل المضاد للدين، وهو على وفق القياس الصحيح، وهو على وفق القياس الصحيح. فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حي، وخلقنا من التراب، فلنا مادتان الماء والتراب، فجعل منهما نشأتنا وأقواتنا، وبهما يعني تعبدنا في الطهارة. فالتراب، يقول ابن القيم رحمه الله، أصل ما خلق منه الناس، والماء حياة كل شيء، وهما أصل في الطبائع التي ركب الله عليهما هذا العالم، وجعل قوامه بهما، وكان أصل ما يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماء في الأمر المعتاد، فلم يجز العدول عنه إلا في حال العدم والعذر بمرض أو نحوه، وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى من غيره، وإن لوث ظاهرا فإنه يطهر باطنا، فإنه يطهر باطنا، يقوي طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر ويخففه. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ لحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن، وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله الذي قرر فيه أن التيمم على وفق القياس، وأنه خروج من القياس الباطل المضاد للدين، وهو موافق للقياس الصحيح، موافق للقياس الصحيح. كذلك من المسائل التي في التيمم، وأظن مررنا بها ولم نعرج عليها، وهي: ما المراد بالصعيد في قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: الصعيد في اللغة وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن. قاله الخليل وابن الأعراب والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم خلافا بين أهل اللغة. قال تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا. وقد اختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب، صعيدا طيبا. فقال طائفة من أهل العلم: الطيب هو الطاهر، فيجوز التيمم بوجه الأرض كله ترابا أو رملا أو حجارة أو معدنا إذا كان ذلك طاهرا. وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والثوري. وقال طائفة من أهل العلم: المراد بالطيب الحلال، فلا يجوز التيمم بتراب مغصوب. وقال الإمام الشافعي وأبو يوسف وهو صاحبه: الصعيد الطيب أي التراب المنبت، بدليل قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ثم قال رحمه الله وهو الشنقيطي: واعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان، لها واسطة وطرفان، يعني قول وسط وطرفان. أجمع جميع المسلمين طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به، وهو التراب المنبت الطاهر الذي هو غير مغصوب، التراب الذي ينبت الطاهر غير نجس الذي هو غير مغصوب، أي حلال. هذا أجمع المسلمون على جوازه. وطرف أجمع المسلمين على منع التيمم به، وهو الذهب الخالص الذهب والفضة الخالصان والياقوت والأطعمة كالخبز واللحم والنجاسات وغير هذا. والواسطة يعني القول الوسط المسألة التي اختلف فيها العلماء، القول وغير هذا هو الواسطة، غير هذا من الأمور هو الواسطة التي اختلف فيها العلماء. فمن ذلك المعادن، فبعضهم يجيز التيمم عليها للمعادن كمالك، وبعضهم يمنعه كالشافعي. ومن ذلك الحشيش، فقد روى ابن خويز منداد عن مالك رحمه الله أنه يجيز التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض، ومشهور المشهور من مذهب مالك المنع. وذهب الإمام الأوزاعي والثوري أنه يجوز بالأرض وكل ما عليها، يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر. والذي يظهر أن التيمم يكون بتراب يعلق باليد، بتراب يعلق باليد، فإن لم يوجد التراب فيجوز بكل ما صعد من الأرض في حالة الاضطرار. في حالة الاضطرار إنسان مثلا في المستشفى ليس عنده تراب وليس عنده من يأتي له بتراب، فإما أن يضرب على الجدار وإما أن يضرب على الفراش، ويجوز في حال اضطرار. أما من استدل بزيادة وتربتها طهورا في حديث جابر في الصحيحين على اشتراط التراب في التيمم وأنه لا يصح بغيره بحال من الأحوال، فهذا يرد عليه من وجوه عند بعض أهل العلم، كما قال ابن دقيق العيد، قال إن كون الأمر مذكورا في معرض الامتنان مما يمتنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول. يعني قوله وتربتها طهورا مفهوم المخالفة، أن إذا لم تكن التربة إذا لم يكن تربة فلا يصح التيمم به. ثم مثل بذلك يقول: ولهذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت، مع أن الله قد خص اللحم الطري بقوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فإن كان هذا اللحم مجمد أو مجفف أو فيؤكل. الأمر الثاني: إن مفهوم التربة مفهوم لقب ولا يعتبر عند جماهير العلماء، أي مفهوم اللقب. الأمر الثالث: أن التربة فرد من أفراد الصعيد، أن التربة فرد من أفراد الصعيد. وقد ذكر بعض وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا له عند الجمهور، لا يكون مخصصا مخصصا له، يعني أن الصعيد الطيب والتراب من ضمن ما يتيمم به. وقد تبع ابن دقيق العيد على هذه الردود الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى تبعه في هذه الردود لكي يبين على أن التيمم لا يكون محصورا في التراب ولا يصح بغيره، ويقال على أن الذي يتيمم به التراب، لكن لا يتيمم بغيره إلا في حالة الاضطرار، حالة الضرورة، إنسان في المستشفى لا يستطيع الحراك وليس عنده من يوضئه ولا ييممه ولا يستطيع إلا الجدار أو على الفراش أو محبوس مربوط مثلا، يعني في أحوال، في حالة الضرورة يتيمم إما بجدار أو فراش، أما في حالة الاختيار وهو بجوار التراب فإنه لا يتيمم إلا بالتراب. هذا ما يتعلق بمسائل التيمم التي في هذا الكتاب، ونحن قد أضفنا على ما في الكتاب الذي في هذه المسائل التي مرت معنا مسائل قليلة، لكن أحببت أن أذكر بقية المسائل، وهذه مسائل أذكر أني قد جمعتها وعرضتها على شيخنا رحمه الله، وحرصنا على ذكر ترجيحات الشيخ في كل مسألة أو في أغلب المسائل. نعم، ترون الاكتفاء بهذا. هناك أمر أحب أن نذكر به، وهو أن نحمد الله تعالى يا إخوة على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن النعم التي وفق الله تعالى بها أهل هذا الزمان علماء السنة في كل زمان ومكان، هذه البلاد المباركة وفق الله تعالى فيها علماء سنة كبار، مثال الشيخ ابن باز، وقبله الشيخ محمد ابن إبراهيم، وقبلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده ونحو ذلك، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين، وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، الشيخ ربيع، والشيخ زيد، وكلهم من علماء السنة، وكذلك الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، والشيخ كذلك العلامة الشيخ محمد بن هادي وفقه الله، وكلهم من علماء السنة نفع الله تعالى بهم وبجهودهم وبدعوتهم، والشيخ صالح الفوزان والشيخ الغديان وسماحة المفتي وغيرهم العلماء فيهم الخير والنفع العظيم، فنحمد الله تعالى على هذه النعمة، ويجب أن نعرف لأهل العلم قدرهم ومكانتهم، وأن تحفظ لهم حقوقهم، فحق العلماء التقدير والاحترام وبيان محاسنهم وإظهار الثناء عليهم والحذر من تنقصهم أو غيبتهم أو القدح فيهم، فهؤلاء علماء السنة يجب الرجوع إليهم كما أمر الله بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما قال الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم من يعرفون المسائل وبالأخص المسائل العظيمة، يرجع للعلماء الأمن المتعلقة بالأمن والخوف، فيجب أن تحفظ لهم مكانتهم. والطعن في علماء السنة من طريقة أهل الجاهلية، والطاعن في علماء السنة متوعد من الله بالمحاربة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيجب أن تحفظ لأهل العلم مكانتهم. ومن طريقة أهل البدع كما قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال يحيى بن سعيد القطان: إذا رأيت الرجل يبغض أهل الحديث فاعلم أنه صاحب هوى. أو قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. نعم، وصرح العلماء: إذا رأيت الرجل يبغض الإمام أحمد وفلان وفلان من أئمة السنة فاعلم أنه صاحب هوى. وكذلك من يبغض علماء السنة فهؤلاء هم أهل الهوى. ومن العلماء الأجلاء الفضلاء الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي وفقه الله وشفاه الله وعافاه، له جهود عظيمة، ولهذا هو قد تتلمذ على كبار العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ أحمد والشيخ ربيع والشيخ زيد والشيخ حماد الأنصاري وغيرهم. حتى أن الشيخ ابن باز رحمه الله قال: إنه من خواص إخواننا. يقول الشيخ ابن باز، سمح الشيخ ابن باز عن الشيخ محمد: من خواص إخواننا من علماء السنة ومن المعروفين بالدين والاستقامة وحسن السيرة والعقيدة والدعوة إلى الله. فهذا ثناء عظيم من الشيخ رحمه الله لهذا العالم. وكذلك الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول عن الشيخ محمد: طالب علم قوي وصريح في الحق، إلى أن قال: ولا ينبغي النيل منه ولا من أشرطته. رحمه الله، ولا يعرف قدر أهل الفضل إلا أهل الفضل. كذلك شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يقول عنه: من أفضل العلماء الشيخ محمد، وصاحب سنة، ومن علماء الجرح والتعديل، وممن يرجع إليهم عند النوازل. يقول الشيخ رحمه الله، يقول عن الشيخ محمد: ممن يرجع إليه عند النوازل. وكذلك الشيخ زيد أثنى عليه وعده من العلماء وكتب له تزكية عظيمة، وغيرهم العلماء. فهؤلاء العلماء المشايخ لهم قدرهم ومكانتهم، ويجب أن تحفظ حقوقهم وأن يعرف لهم قدرهم. ويجب أن نوقر علماء السنة، وغيره من علماء السنة لهم مكانتهم وتقديرهم واحترامهم، ويجب الذب عنهم وعن أعراضهم. ولا ينال في أهل السنة وفي علماء السنة إلا أهل الأهواء. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.